أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: وقد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة، قال: يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط سابق. الفرط هو المتقدم إلى الماء، لعله هكذا النتيجة، يعني أنتم لنا فرط، أنتم متقدمون علينا، ونحن لكم تبع لاحق. أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت عليه السلام إلى أصحابه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. قال المصنف: إحياء الموات. الأرض على قسمين، الأراضي تقسم إلى قسمين: أراضي موات ميتة، وأراضي عامرة. الأرض إما أن تكون من الموات، وإما أن تكون ماذا؟ عامرة. العامرة تقسم إلى قسمين، وكذلك الموات تقسم إلى قسمين: العامرة إما أن تكون عامرة بالذات، عامرة بالأصل، وإما أن تكون عامرة بالعرض. العامرة بالذات واضحة، مثل الغابة، هذه الغابات على عظمها، على حجمها الكبير، هي عامرة، فيها أشجار وفيها أنهار وفيها ما فيها بالنتيجة من الخضار وما إلى ذلك، هذه عامرة. عامرة بذاتها أو عمرها معمر؟ لا، عامرة بذاتها، لم يأتي شخص ويعمرها ويزرع فيها، وإنما هي عامرة بذاتها. وعندنا في قبالها عامرة أيضا، لكن ليست بالذات، بل عامرة بالعرض، عامرة بتعمير شخص. مثلا أنت تأخذ أرضا وتزرعها، هذه تكون عامرة أيضا، لكن ليست عامرة بالذات، وإنما أنت زرعتها، عامرة بالعرض أو بالعارض، إن شئت فعبر بالعرض أو بالعارض. هذا بالنسبة إلى العامرة. كلامنا ليس في العامرة، كلامنا أين؟ في الأرض الموات. فقال: المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعا معتدا به. أرض متروكة ليست عامرة، ليس فيها انتفاع معتد به، لعله فيها انتفاع لكن ليس معتدا به. كثير هذه الصحراء مثلا، أرض موات، البادية موات، وما إلى ذلك من هذه الأراضي بالنتيجة، التي لا يكون عليها من الأشجار الكثير، قد يكون عليها بعض الزرع مثلا، التي مثلا يأكل منها الحيوان أو ما إلى ذلك. هذه انتفاعات ماذا؟ ليست معتدة بها، ليس معتدا بها، فهذه نسميها بالأرض الموات. فقال: الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها أو لا ينتفع بها انتفاعا معتدا به، وليس بسبب، عفوا، ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار عليها. أحيانا تقول هي ليست ماذا فيها انتفاع، لكن بسبب انقطاع الماء انتفى الانتفاع منها. أرض لولا انقطاع الماء لا نفعت، هذه أيضا نسميها بالموات. أو لا، جاء سيل عظيم مثلا وأغرق هذه الأرض، كانت عليها أشجار مثلا ما إلى ذلك، فأغرقت، استولى الماء عليها بحيث لا تنتفع، لا ينتفع بها انتفاع أو انتفاعا معتدا به. ففي هذه الحالة نسميها ماذا؟ بالأرض الموات، أو غطتها الرمال أو غطتها الأحجار، سواء ما لم يكن ينتفع منها أصلا مثل الصحراء أصلا لا انتفاع منها، وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به، لها انتفاع لكن انتفاع غير معتد به، كالأراضي التي ينبت فيها الحشيش فتكون ورعا للدواب والأنعام. هذا يأخذ يوميا الناس مثلا، الرعاة يأخذون ماذا؟ مواشيهم ويرعون في هذه الأراضي، الماشية تأكل الحشيش، هذا أكل الماشية للحشيش، هذا انتفاع، انتفاع فعلي لكن غير معتد به، ليس له اعتداد، لا كما مثلا لو زرعت بالخضروات التي يأكلها الإنسان مثلا، الرقي مثلا، الطماطم إلى ذلك من هذه الأمور. قال وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات، بل هي من الأراضي العامرة بالذات، في قبال العامرة بالعرض، هي بذاتها عامرة. قال وهي نوعان، يعني الأرض الموات نوعان، الموات بالأصل وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل، من أساسه هو ميت، من أساسه منذ أن خلق الله تعالى الدنيا هذه ميتة ليس لها حياة، موات بالأصل. تقول من أين أنا أعلم بأن هذه الأرض لم يعرض عليها الحياة حتى أحكم عليها بأنها موات بالأصل؟ نقول التي لا يعلم أنها قد عرض عليها الحياة لا تعلم، هذه في حكم الموات في الأصل. فعندنا موات بالأصل وهي التي لم تعرض عليها الحياة، وعندنا في حكم الموات وهي التي لم أعلم بعروض الحياة عليها، لعله عرضت ولعله لا، ما دمت لم أعلم فهذه ماذا؟ داخل في الموات حكمين، حكمها وحكم الموات واحد. قال الموات بالأصل وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل، وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري، هذه البر، البر لا يعلم أنه عرض عليه الحياة أو لا، والبوادي جمع بادية، البادية خلاف الحضر، عندنا حضر وعندنا بادية، هؤلاء الذين يسكنون في البادية في قبال الحضر، البادية هي المساحة الكبيرة التي تكون في قبال الحضر التي ليس فيها نافع أو ما إلى ذلك، هكذا لعلها تعرف، وسفوح الجبال. قال الثاني الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران، هذه أرض كانت عامرة لسنين ثم حصل حريق مثلا فخربت، أو كما كان يفعل لعنة الله عليه صدام، فعل في بعض الأهوار عندما جففها، القصة معروفة، وبنتيجة كانت أرض عامرة خربت بسبب تجفيف الماء أو ما إلى ذلك. فهذه ليست ميتة بالأصل، بل عرض عليها الموت بعد أن كانت مات، بعد أن كانت محياة ومعمرة. الآن عرفنا ما هي الموات وعرفنا أنها على قسمين، يأتي الكلام هذه الموات لمن؟ ملك لأي شخص، أرض ميتة، أرض ميتة غير معمرة، ملك لأي شخص. سنعطي حكم الموات بالأصل، والموات بالعرض نعرض عنه، نجعله عليكم أنتم راجعوا المنهاج في ذلك. الموات بالأصل ملك للإمام عليه السلام، هذه الأراضي الميتة، وإن كانت لعله هذه المعلومة غريبة عليكم، لكن هذا هو حكم الموات بالأصل، ملك للإمام عليه السلام. هذه الأراضي الموات على اتساعها هي ملك للإمام، لكن الذي يحييها، أولا قبل ذلك، هل يجوز إحياؤها أو لا؟ نقول نعم يجوز إحياؤها. يعني كيف أنت تذهب وترى أن هذه الأرض قحلاء ليس فيها أي شيء، أنت تأتي بالماء لها وتغرس فيها الأشجار وما إلى ذلك، بالنتيجة أحييت الأرض. بعد يجوز إحياؤها أو لا؟ يجوز إحياؤها. بعد الإحياء ماذا يحصل؟ نقول إذا أحييتها كنت أنت أحق بغيرك منها، كان لك حق فيها بالنتيجة بعد الإحياء. فقال الموات بالأصل وإن كان ملكا للإمام عليه السلام، ولكن يجوز لكل أحد إحياؤها أو إحياؤه، إحياء الموات يعني، فلو أحياه كان أحق به من غيره. هذا إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المانع. أحيانا يطرأ عنوان يقتضي المنع من إحيائها. حكمها بالعنوان الأولي، الحكم الأولي هو ماذا؟ أنه يجوز إحياؤها. لكن قد يوجد حكم ثانوي، عنوان ثانوي، هذا العنوان الثانوي يقتضي ماذا؟ يقتضي المنع. نظير للتوضيح، نظير أكل الميتة. أكل الميتة بالعنوان الأولي محرم، هذا الحيوان الميت ماذا؟ لا يجوز أكله. لكن لو طرأ عليه عنوان ثانوي جاز أكله، مثلا الإنسان يقول إذا لم أكله سوف أموت، هنا عنوان الضرورة يقتضي ماذا؟ يقتضي الجواز. وأحيانا العنوان الثانوي يقتضي المنع، مثلا البوشي، هذا نسميه البوشي أو البوشية أو النقاب، يعني تسميات متعددة، هذا الذي تلبسه المرأة على وجهها، هذا المفروض أنه ماذا؟ على الأقل أنه جائز. وبعض العلماء قال بأنه ماذا؟ واجب على نحو الاحتياط الوجوب، لعله السيد الخوي قدس الله نفسه كان يذهب إلى هذا الرأي. فبالنتيجة جائز، لكن قد يطرأ عليه عنوان ثانوي يخرجه من الجواز إلى الحرمة. كيف؟ لعله بعض الأحيان البلد إذا لبست المرأة هذا النقاب، وهذا موجود في بعض البلدان الآن، المفروض موجود، إذا لبست النقاب ماذا؟ يكون لباس شهرة، يعني الناس عندما يرون هذه المرأة منقبة يضحكون عليها في الشارع، يستهزئون بها، تكون محط سخرية من الناس، الناس تنفر منها، ما إلى ذلك، يكون لباس شهرة بالنتيجة. نقول لا يجوز، لا يجوز، يعني لا يجوز أن تلبس المرأة النقاب، نعم، لكن بالعنوان الثانوي. بالأصل كان يجوز، لكن بالعنوان الثانوي لأجل وجود هذه الحالة في بعض البلدان نقول لا يجوز. ولهذا مسألة العناوين الثانوية مسألة مهمة جدا، يعني في المسائل الفقهية ينبغي الالتفات إلى العناوين الثانوية. كثير من العناوين تطرأ على بعض الأمور تخرجها من الحلية إلى الحرمة، أو تخرجها من الحرمة إلى الحلية. نظير الغيبة، بعض الأشخاص هكذا يتمسك بالعناوين الأولية ولا يلتفت تماما إلى العنوان الثاني. يعني هذه المرأة تذهب ويسخر منها وتكون محطة للاستهزاء وما إلى ذلك، وتبقى مصرة على النقاب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لابد من اللحاظ العنوان الثانوي. كذلك الغيبة، يأتي شخص ويسأل فلان، يقول له هذه المرأة جيدة أو لا، يقول له جيدة، يريد أن يتزوج بها. بعد فترة، هذا يعني موجود في بعض الأشخاص، بعد فترة هذا المسكين يتزوج فتتبين أنها امرأة غير صالحة، فيذهب إلى صاحبه يقول له ماذا أنا سألتك، لماذا أجبت بهذا الجواب؟ يقول ما أريد أمنع قسمته. شنو ما تريد تمنع قسمته؟ ما أريد أغتاب. شنو ما تريد تغتاب؟ عنوان ثانوي، يجوز الغيبة هنا. أو عادة في الرجال يتقدم شخص إلى عائلة محترمة، فهؤلاء يذهبون ويسألون عنه في المنطقة، كلما سئل شخص عنه قيل جيد. أنت لماذا تقول جيد مع أنك تعلم أنه ماذا؟ أنه إنسان منحرف مثلا. يقول غيبة، لا أريد أن أغتاب. الذي قال لك لا تغتاب قال لك يجوز أن تغتاب في بعض ماذا؟ في بعض الحالات. فهذه مسألة العنوان الثاني ومسألة الاستثناءات من الحرمة، هذا ينبغي ماذا؟ ينبغي لحاظها. فقال هذا: إذا لم يطرأ عنوان ثانوي يقتضي المانع من إحيائه ككون إحيائه على خلاف بعض المصالح العامة، فنهى عنه ولي الأمر الفقيه. نهى ماذا؟ نهى عن الإحياء. تقول الفقيه ينهى عن الإحياء وهو جائز؟ نقول نعم، لبعض المصالح العامة. هناك مصلحة عامة تقتضي عدم الإحياء، فالفقيه الولي الشرعي ماذا؟ منع من الإحياء. هنا يجوز الإحياء أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز بالأصل أو لأجل العنوان الثانوي. يقول لأجل العنوان الثانوي. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، يعني ينبغي الحذر من بعض الأجوبة، بل الحذر من كل الأجوبة حقيقة. يعني الشخص إذا لم يكن متمكنا من الجواب الفقهي، يعني المفروض أنه لا يتعرض إليه. لعلك ترى من الوضوح بمكان أنه هذه المسألة واضحة جدا، لكن لأجل عنوان لم تلتفت إليه تقول ماذا؟ يتبين أنه لا يجوز. تقول أنا بحسب دراستي درست في المسائل المنتخبة أنه يجوز، أقول لك نعم، لكنك اطلعت على شيء وغابت عنك أشياء. ولهذا بعض الفضلاء يحذر من الجواب في الخمس. الخمس مخيف واقعا، يعني أنا من الأشخاص الذين لا أجيب في الخمس، يعني كلما أسأل عن شيء أسأل شخصا آخر وأنقل الجواب، أريد أن أبرئ ذمتي. مسألة الجواب عن الخمس مخيفة. السفر من المسائل المعقدة، وإن كان أهوى من الخمس، لكن من المسائل المعقدة أيضا التي قد لا يلتفت إلى بعض نكاتها. يعني أحيانا ترى مسألة شبيهة بمسألة أخرى، لكن ماذا؟ لكن هذا حكمه تمام وذاك حكمه قصر. فينبغي الحذر جدا من مسألة الأجوبة الشرعية. بعض الأشخاص يدرس الوجيز فيشعر أنه ماذا؟ أنه سيطر على الفقه، وكلما سئل من عائلته أجاب، هذا غير صحيح. أنت درست الوجيز، حتى لو درست المسائل المنتخبة لست أهلا للجواب. الفقه يحتاج إلى مطالعة، لا تكفي الدراسة، هذا اجعلوه من الآن، يعني قبل أن تدخلوا في المسائل المنتخبة. المسائل المنتخبة لا تكفي، بل المنهاج لا يكفي. الفقه يحتاج إلى مطالعة كبيرة، يحتاج إلى تكرار كبير، يحتاج إلى اطلاع على فتاوى العلماء التي ليست في المنهاج والمسائل ونحوها. كثير من الفتاوى نأخذها من العلماء نفسهم، لا نأخذها من أين؟ من المنهاج. ما في المنهاج شيء من الفقه، ما في الوجيز شيء من الفقه، ما في المسائل المنتخبة شيء من الفقه، وليس كل الفقه. فالذي يدرس هذه الكتب لا يعني أنه وصل إلى مرحلة يستطيع أن يجيب عن كل حكم حكم. ولهذا هو كما يقولون قليل العلم ينفع، عفوا كثير العلم ينفع وقليله يضر. أحيانا بسبب هذه الجهل بالعناوين الثانوية قد تحرم شيئا. كم من النساء اللواتي ماذا عانين بعد ماذا؟ بعد موت أزواجهن أو بعد الطلاق. في بعض كثير من العوائل لعله المرأة إذا تكلمت مع رجل يقال لها أعيدي العدة. هكذا فكرة موجودة أن المرأة لا يجوز أن تتكلم مع رجل في العدة. بمجرد أنها تكلمت مع رجل أعادت العدة، وهذه المسكينة أحد الأشخاص أتخطر أحد الأشخاص هكذا حبس بنته لمدة العدة كاملة، البنت باقية في غرفة واحدة في مكان واحد معزول من الغرفة. وكم من البنات اللاتي ظلمنا بسبب هذا الجهل، بسبب أنه البعض ماذا؟ لا أقول بعض أهل العلم، لا، هذه يعني اشتباهات تحصل عند غير أهل العلم من العوام يعني. فيأتي الأب ويقول لها لا يجوز لك أن ماذا؟ أن تتكلمي مع الرجل، لا يجوز لك أن تخرجي، لا يجوز لك أن يسمع صوتك، إذا سمع صوتك من شخص فلا بد أن يعاد العدة، لا بد أن تعاد. أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. فينبغي الإنسان أنه يحذر من أفتى بغير علم، لعله هكذا في الرواية، فليتبوأ مقعده من النار. المسألة ليست هينة. وكان بعض العلماء عندما يسأل يقول رقبتي ناعمة لا تتحمل العذاب، رقبتي ناعمة لا تتحمل العذاب، اسألوا غيري. المسألة ليست هينة. علماء يهربون ماذا؟ من الأجوبة. وهذا إلى الآن، هاي قبل أيام سألنا أحد الفقهاء عن مسألة فلم يجب، لم يجب. هسه لماذا لم يجب؟ لعله عدة 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 بنتيجة أسباب، لكن بنتيجة من الأسباب هو خوف الفتوى. الخوف هكذا في القصة المعروفة التي رأى في المنام ابن العلام الحلي في بالي، أنه قال له وسأله عن الآخرة كيف أنت في العالم الآخر وما إلى ذلك، فقال له لولا كتاب الألفين وزيارة الأربعين، كتاب الألفين الذي ألفه في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بألفي دليل، لولا كتاب الألفين وزيارة الأربعين لقسمت ظهر أبيك الفتيا نصفين. المسألة ليست هينة. علماء العلامة الحلي وما أدراك ما العلامة الحلي، ومع ذلك يقول بهذا القول. أجعلنا الله وإياكم من الفتوى بغير علم، أو حتى لو كنت ماذا، حتى لو كانت الفتوى مطابقة لا تتكلم من دون علم. إذا كانت الفتوى هكذا كراحة يدك واضحة فأجب، أما إذا لم تكن كراحة يدك فقل لا أعلم. ليس عيبا أن يقال لا أعلم، نصف العلم قولك لا أدري، هكذا في بعض الروايات، نصف العلم قولك لا أدري. من ترك قول لا أدري في نهج البلاغة، من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مواضع قتله. فالمفروض أنه الإنسان ماذا يتعود على كلمة لا أعلم، وليس عيبا، ليس عيبا. أتخطر من باب اللطيفة، كنت في بداية دراستي فسألتني امرأة كبيرة مع صاحبتها عند الإمام، فسألتني عن مسألة فقلت لها لا أدري، فقالت لها صاحبتها، قالت لها بالعامية بنتيجة، قالت لها هذا بعد صغير ما يفتهم، خلنا نسأل غيره. مسألة محرجة حقيقة، أنا لم أحرج في وقتها يعني بنتيجة لا أعلم، لا أعلم، لكن مسألة محرجة واقعا، مسألة محرجة. لكن أن تحرج أمام امرأة أو رجل أو نحو ذلك خير من أن ماذا؟ من أن تحرج أمام الله تعالى. والناس المشكلة أنهم عندهم فكرة أن طالب العلم يعلم كل شيء، هذا موجود، هذه الفكرة موجودة، وإن كان الآن صارت الفكرة يعني قليلة لعله، لكن موجودة. أحد زملائي كان في المقبرة، فجاءته امرأة سألته، قالت له: أين قبر والدي؟ فقال لها: لا أعلم. قالت: لعل ليش لابس أمامه؟ يعني عجيب، ليش لابس أمامه؟ كأنما كلش واضحة عندها أنه اللي لابس أمامه كون شنو؟ كون يعرف قبر والدها. زين أنا إيش مدري أنا قبر والدش منو؟ فتصورات عجيبة عند بعض الناس. فإرضاء الناس غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولعله في الرواية هكذا: وإرضاء الله غاية لا تترك. فالمفروض أنه نحن لا نترك إرضاء الله تعالى ونترك إرضاء الناس، لأنه لا يمكن إرضاء الناس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا نسينا في درس أمس أن نعطيكم واجبا، وهو أنه شجروا حكم مجهول المالك، مهم جدا كاللقطة، يعني تشجير لطيف كما شرحناه، المسألة فيها تعقيد بالنتيجة كما شرحناه، شجروا هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.